واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا علم المكلف بترك سجدتين إما من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية أو من كلتا الركعتين وقد قام إلى الركعة الثالثة، فهنا لدينا أصل مصحح، وهو جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى، حيث يتوقف على جريانه صحة الصلاة. ولدينا أصول متممة، ألا وهي جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى والسجدة الأولى من الركعة الثانية والسجدة الثانية من الركعة الثانية، فإن قاعدة التجاوز الجارية في باقي السجدات الثلاث ما سوى السجدة الأولى من الركعة الأولى هي أصول متممة لا يتوقف عليها تصحيح الصلاة. والكلام حينئذ أنه هل أن هذه الأصول المتممة تعارض الأصل المصحح وهو جريان التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى أم لا؟ وهذا يبتني على ما سبق بحثه مفصلاً، وهو بحث الأصل المصحح مع الأصل المتمم. فإن قلنا بأن الأصل المصحح لا يعارضه أصل متمم، إذن قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى تتم بلا معارضة، وبذلك تثبت صحة الصلاة، وباقي الأصول لا تجري لأنها لا تعارض الأصل المصحح. فإذا لم تجري جرى مكانها الأصل المحكوم وهو الاستصحاب، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأولى، ومقتضى هذا الاستصحاب وجوب قضائها بعد الصلاة، ويجري استصحاب عدم الإتيان بسجدتي هذه الركعة التي قام عنها، ومقتضى هذا الاستصحاب أن يجلس ويتدارك السجدتين ويتم صلاته، وصلاته صحيحة. وأما إذا قلنا بأن الأصل المصحح يعارضه المتمم، أي أن الأصول المتممة في السجدات الثلاث البقيات تعارض الأصل المصحح في السجدة الأولى من الركعة الأولى، فنتيجة هذا التعارض تساقطها، وإذا تساقطت فلا يوجد محرز لصحة الركعة الأولى، لأن المحرز لصحة الركعة الأولى كان هو قاعدة التجاوز في السجدة الأولى منها. فإذا سقطت قاعدة التجاوز في السجدة الأولى منها بالمعارضة مع بعض الأصول المتممة فلا محرز لصحة الركعة الأولى، وحيث إنه تجاوزها ولا يمكن التدارك إذن لا محرز لصحة الصلاة. فمقتضى استصحاب عدم الامتثال إعادة الصلاة أو مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة. ولكن قد يلجأ في المقام إلى أصلين يراد به تصحيح الصلاة بتصحيح الركعة الأولى، ألا وهو دعوى جريان قاعدة الفراغ في الركعة الأولى، حيث إن المكلف يقول بأن الركعة الثانية لم تمضي بعد، فهو وإن قام منها إلا أنه لا يحرز أن هذا القيام شنو في محله، كي يصدق عليه أن الركعة الثانية قد مضت، باعتبار أن المكلف كما سبق بيانه يعلم بأن هذا القيام ليس جزءان، إما لأنه لم يأتي بمجموع السجدتين قبله فلم يقع في محله، أو أنه إن أتى بمجموع السجدتين قبله فقد ترك السجدتين من الركعة السابقة ومقتضى ذلك فساد الصلاة، والصلاة الفاسدة لا يقع القيام فيها جزءان مأمورا به. فبما أنه يعلم أن هذا القيام في غير محله إذن لم يصدق عليه أنه مضت منه الركعة الثانية، فلا تجري فيها قاعدة الفراغ، بينما الركعة الأولى يصدق في حقها أنها مما قد مضى، فلأنه يصدق عليها أنها مما قد مضى يشملها دليل قاعدة الفراغ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، فيثبت بجريان قاعدة الفراغ في الركعة الأولى صحتها، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدتي الركعة التي قام عنها أن يرجع ويتدارك ويتم صلاته. فهل هذا الكلام تام أم لا؟ يمكن أن يقال إن قاعدة الفراغ داخلة في المعارضة، والسر في ذلك أنه في بحث الأصل المختص الذي ينحل به العلم الإجمالي، ذكرنا هناك بأن الخطاب المختص الذي ينحل به العلم الإجمالي تارة لاختصاص المحمول بأحد طرفي العلم الإجمالي، وأخرى لاختصاص الموضوع بأحد طرفي العلم الإجمالي. مثلا إذا علم المكلف إجمالاً إما بنجاسة الماء أو نجاسة التراب ولا يوجد عنده غيرهما يتطهر به للصلاة، فحينئذ يقال أصالة الطهارة في الماء معارض بأصالة الطهارة في التراب، فلا يمكنه استعمال أي منهما. لكن هل يمكنه شرب الماء أم لا؟ يقال في الماء خطاب مختص ينحل به العلم الإجمالي، ألا وهو أصالة الحل. فإنه يشك في حرمة شرب الماء وعدمها، فببركة جريان أصالة الحل في الماء يشربه. وهذا الأصل إنما كان مختصان لأنه لا يجري في التراب، إذ لا معنى لحلية تناول التراب. فبالتالي أصالة الحل في الماء خطاب مختص لاختصاص محموله، ألا وهو الحلية، حيث لا يتصور هذا المحمول في الطرف الآخر. فبما أنه لا يتصور هذا المحمول في الطرف الآخر، فتجري أصالة الحل في الماء ويجوز له شربه، وإن كان لا يمكنه استعمال التراب في مقام تحقيق الطهارة للصلاة أو الطواف المأمور بهما لعدم جريان أصالة الطهارة فيه ببركة المعارضة. فالعلم الإجمالي ينحل في هذا الطرف، وهو مورد الخطاب المختص، وإن لم ينحل في كلا الطرفين. وتارة يكون الخطاب المختص مختصا بلحاظ موضوعه، كما في المقام بحسب هذه الدعوى، وهي أن المكلف يقول في المقام: توجد قاعدة التجاوز، وهي قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى، وقاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية، وهما متعارضان، إذ لا يمكن أن يسجد السجدة الأولى من الأولى والسجدة الثانية من الثانية، لا يمكن أن يجمع بينهما، إذ لو جمع بينهما لكان المتروك سجدة واحدة فقط، والحال بأنه يعلم بترك سجدتين كما شرحنا هذا فيما سبق. إذن فتساقطت قاعدة التجاوز، أي قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى، وقاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية، تساقطت. وعندنا خطاب مختص بلحاظ موضوعه، ألا وهو قاعدة الفراغ. فإن موضوع قاعدة التجاوز الشك في الوجود على نحو مفاد كان التامة، بينما موضوع قاعدة الفراغ الشك في الصحة بعد الفراغ من الوجود على نحو مفاد كان الناقصة. فموضوع قاعدة الفراغ غير موضوع قاعدة التجاوز، وموضوع قاعدة التجاوز مشترك بين الركعتين، فإنه في كلتا الركعتين يشك في الوجود، بينما موضوع قاعدة الفراغ مختص بالركعة الأولى، لأن الركعة الأولى هي الوجود الذي مضى ويشك في صحته. فبما أن الموضوع خاص بالركعة الأولى، تجري قاعدة الفراغ في الركعة الأولى، وينحل العلم الإجمالي ولكن في هذا الطرف، وهو صحة الركعة الأولى، ويبقى في الركعة الثانية فيستصحب عدم الإتيان بسجدتيها ويتداركهما. ولكن صحيح أن لقاعدة الفراغ موضوعا تختص به مقابل قاعدة التجاوز، أما إذا كانت القاعدتان متحدتين روحا بحسب المستفاد من سياق أدلتهما، فلا يجدي أن لها خطابا مختص، أي لا يجدي
في انحلال العلم الإجمالي أن إحدى القاعدتين لها موضوع مختص، إذ المفروض أن كلتيهما روحهما واحدة من خلال ما يستفاد من سياق الأدلة. وبيان ذلك أن المستفاد من سياق دليل قاعدة التجاوز ودليل قاعدة الفراغ أن القاعدتين في مقام إحراز الامتثال، وإن كانت إحداهما تتكفل بنفي الشك في الوجود والأخرى تتكفل بنفي الشك في الصحة، إلا أن ظاهرا سياقهما أنهما ذات روح واحدة وهي إحراز الامتثال. ولذلك ذهب المحقق النائيني إلى أنهما قاعدة واحدة. فلأجل أن سياقهما واحد وهو إحراز الامتثال، فلا يرى النظر العرفي أن لقاعدة الفراغ انحيازاً في مقام المعارضة عن قاعدة التجاوز. وبالتالي يقال كما أن الأصل المتمم وهو قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية معارض لقاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى، كذلك قاعدة التجاوز المتممة الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية معارضة لقاعدة الفراغ الجارية في تصحيح الركعة الأولى. أي أن قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية معارضة لأصلين في عرض واحدين، وهذا ما يعبر عنه بالتعارض الثلاثي. هذا كله في هذا الفرض، ألا وهو فرض أن المكلف حصل له العلم الإجمالي بعد القيام. الفرض الثالث، إذا حصل للمكلف العلم الإجمالي بعد الركوع، أي بعد أن تجاوز المحل الذكري، فبعد أن ركع ركوع الركعة الثالثة علم بترك سجدتين إما من الأولى أو من الثانية أو سجدتين متفرقتين. فهنا الكلام أي أن هناك أصلين مصححين وأصلين متممين، فإن قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الأولى من الركعة الأولى تصححها، وقاعدة التجاوز الجارية في السجدة الأولى من الركعة الثانية تصححها، فهما أصلان مصححان ولا تعارض بينهما، لاحتمال أن المكلف اقتصر على سجدتين من ركعتين وترك سجدتين أخريين والصلاة صحيحة. وفي مقابلهما أصلان متممان وهما قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الثانية من الركعة الأولى وقاعدة التجاوز الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية، وهذه أصول متممة يتوقف عليها نفي وجوب القضاء. ولكن هل أن الأصلين المتممين يعارضان الأصلين المصححين فلا محرز لصحة الصلاة ومقتضى ذلك إعادتها أم لا؟ على المبنى فإن قلنا بأن الأصل المتمم لا يعارض الأصل المصحح جرت قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة الأولى من الركعة الثانية، فصارت الصلاة صحيحة. ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية في الأولى والسجدة الثانية في الثانية قضاؤهما. وأما إذا قلنا بأن التعارض بين الأصل المصحح والأصل المتمم مستقر، إذن مقتضى القاعدة لا محرزة لصحة الصلاة. فإذا لم يكن محرز لصحة الصلاة فالجار استصحاب عدم الامتثال، ومقتضى استصحاب عدم الامتثال إعادة الصلاة. ولكن هنا محاولة من سيد المستمساك فقيه عصره قدس سره الشريف، كما أشير إلى هذه المحاولة في بعض الكتب الأخرى ببيانات أخرى، وهي يمكن القول بسلامة الأصلين المصححين وتصحيح الصلاة بهما وإن قلنا بتعارض الأصل المصحح مع الأصل المتمم، أي حتى لو بنينا في ذلك البحث على أن الأصل المتمم يعارض المصحح، يمكن هنا أن نقول بأن الأصلين المصححين سليمان عن المعارضة وتنتهي المشكلة. وقد ذكر لهذه المحاولة بيانات. البيان الأول أن يقال بأن العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير، وبيان ذلك يحتاج إلى التركيز والتأمل، ونرى الوجوه قد تعبت فيأتي بيانه مفصلا في السبت القادم. سيد هم قال جزاك الله خير، يعني أرحت.